بسم الله الرحمن الرحيم. شبكة المنير تقدم لكم الدروس الحوزوية لسماحة العلامة السيد منير الخباز حفظه الله.
صلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
ذكرنا فيما سبق أن السيد الشهيد أفاد بأن هناك عدة موارد يكون مقام الإثبات فيها مصادما للمرتكز الفقهي في جريان الاستحقاق. المورد الأول، ما إذا كان بين الأجزاء طولية كما في قوله فاغسله بالماء الطاهر. والمورد الثاني، ما إذا كان بين الأجزاء رابط كما إذا قال إذا كان الماء كرا وكان طاهرا فإن بين الكرية والطهارة يوجد رابط ألا وهو واو العاطف. ففي هذين الموردين لو أخذنا بمقام الإثبات لم يجر الاستصحاب، لأن استصحاب طهارة الماء إلى حين الغسل به لا يثبت اتصاف الغسل بكونه بماء طاهر، كما أن استصحاب طهارة الكر إلى حين الاغتسال به مثلا لا يثبت أن الاغتسال بكر مع الطهارة، فإن المعية المستفادة من واو العاطف لا تثبت بالاستصحاب، مع أن المرتكز الفقهي قائم على جريان الاستصحاب في هذين الموردين. وأتى للسيد الشهيد هنا أنه تارة يكون العنوان المأخوذ في مقام الإثبات مما له ما بإذا، بمعنى أنه رابط ثبوتي بين أجزاء الموضوع، وتارة يكون العنوان مجرد رابط إثباتي لا ثبوتي. فإن كان العنوان من قبيل الرابط الثبوتي، بمعنى أن هذه الأجزاء بحسب نسبتها الواقعية مرتبطة بهذا العنوان، فلا إشكال حينئذ في أن العنوان جزء من الموضوع، وبالتالي فإذا لم يثبت هذا العنوان بالاستصحاب فوجود العنوان مشكوك، فمقتضى الاستصحاب عدم العنوان وليس ثبوته. كما إذا فرضنا أنه قال مثلا كما مضى بين العرب ونحله، كما إذا فرضنا أنه قال فتوى الفقيه العادل حجة، فإن النسبة بين الفقيه والعدالة واقعا هي نسبة الاتفاق وليست نسبة العرضية، بل العدالة واقعا تعد نعتا ووصفا للفقير. فالعنوان المأخوذ وهو عنوان الاتفاق ليس مجرد رابط إثباتي، فالوزن رابط ثبوتي لأنه كاشف عن علاقة ونسبة واقعية بين الوصفين. فلأجل ذلك في مثل هذه الموارد مما يكون العنوان مما له مادئ في الواقع، أي أنه رابط ثبوتي بين أجزاء الموضوع، فمقتضى النظر العرفي أخذ العنوان في الموضوع. فإذا لم يثبت هذا العنوان في الاستصحاب كما يقال بأن استصحاب العدالة إلى حين فقاها لا يثبت الاتفاق في العدالة، إذن فالاستصحاب لا يدري، بل يدري استصحاب شنو؟ عدم الاتفاق بالشكل فيه. وأما إذا كان العنوان مجرد رابط إثباتي بحسب النظر العرفي، أي أن هذه الأجزاء بحسب الواقع عرضية لا طولية، وإنما المولى لكي يؤلف الخطاب احتاج إلى هذه الروابط، فهي روابط إثنانية وكلامية، إذن فلا دخل لها بحسب النظر العرفي في موضوع الحكم. فمثلا إذا قال إن كان الماء قليلا ولاقى النجس تنجس، فإن استصحاب القلة إلى حين ملاقاته للنجس يوجب تنجسه، وإن لم يثبت بالاستصحاب عنوان المعية وهو مفاد واو العاص، لأن واو العاص بالنظر العرفي مجرد رابط إثباتي بين أجزاء الكلام وليس رابطا ثبوتيا كي تؤخذ قيدا وجزءا في الموضوع. وهذا الذي أفاده يا شيخ إبراهيم تام بحسب الكبرى ولا إشكال فيه، ولكن الثلاث جنون في الصورة لا، فإنه طبق هذه الكبرى على ما إذا كان بين أجزاء الموضوع أولية نظير إذا تنجس الثوب اغسله بالماء الطاهر، فهنا طبق تلك الكبرى على تغسله بالماء الطاهر، فقال بأن النظر العرفي لا يرى لاتفاق الغسل بالماء الطاهر دخلا في الموضوع. المناقشة معه شنو بهذا التطبيق ليس إلا، وهو أن هذه الطولية الطولية في المسح بكون الماء طاهرا ليست رابطا إثباتيا نظير الله العصر مثلا التي لا يراها العرف إلا لمجرد الرمز الإثباتي، فإن الحروف المستخدمة في مقام الخطاب كادا يكون مثالها مثل الابنية، وكادا يكون مثالها مثل الخارجية. فإن كان مثالها مثل الابنية مثل أداة الاستثناء، مثل بل للإضراب، مثل واو العاص، فإن هذه التنبيهية لا يوجد في الخارج استثناء وإضراب وعاص. فهذه المعاني ليست إلا من تفنن الذهن في العلاقة بين الأشياء، وليس لها وجود واقعي. وهنا نحن نقول بأن مساد هذه الحروف لمجرد الرب الكلامي ولا دخل لها بما هو الموضوع. وأما إذا كان مساد الحرف نسبة خارجية كما في حرف علاء مثلا، او في حرف إلى، او في حرف معا وامثال ذلك، مما تحكي عن مثل خارجية لا ذهنية، فمقتضى النظر العرفي اخذها في الموضوع لانها ليست لمجرد الرفض الكلامي، بل هي حافية عرفا عن مثل واقعية بين الأجزاء. وكذلك الإثنان، فإنه إذا كان الإثنان ظاهرا في العربية كما إذا قال إن كان الإمام رجلا وكان عادلا، فإن ظاهر جملة الإثنان أن العدالة والرجولة أخذت على نحو العربية، فحينئذ يعرف ما اثاره. اما اذا كان مقام الاسناد او نفس الاسناد واردا على نحو الطوليه مثل شنو؟ ارسله بالماء الطاهر. والمفروض ان الغسل نسبته الى الماء الطاهر نسبه الطوليه واقعا ايضا وليس مجرد خطاب، لأن الغسل بالماء فرع واجبية الماء لسائر صفاته عند الغسل. فنسبة الغسل للماء الطاهر طولية إثباتا وثبوتا، فهذه الطولية مما لا يمكن تجاوز العرف لها واعتبارها مجرد رابط إثباتي لا دخل له في الموضوع، أي يقال بأن استصحاب كون الماء طاهرا يترتب عليه الأثر، وإن لم يثبت به منه اتفاق الغسل بكونه بماء طاهر. فما ذكره من حيث الكبرى وهو الفرق بين الرابط الثبوتي والإثباتي هام، إلا أن تطبيقه على المورد الأول وبعض مصادر المورد الثاني خير التأمين. لعله العلم بالمغلفات. لا دخلت حديث ثاني بعد، خرجنا بعد خفاء الواسطة، اعترفنا أنه أصل مثبت، لكن قلنا يدري لأنه شنو؟ خفاء الواسطة. وسيدي يقول لا لا نعترف ان اصلا مثبت، اصلا المعروف واضح لا لا بالنظر العرفي لا انه اصلا مثبت، ولكن يجري لاجل خفاء الواسطه فرق بين المصدرين. المورد الثاني في نسبه الشرط لمشروطه، مثلا الصلاه والطهاره، فلو خلينا ومقام الاثبات فإن ظاهر قوله لا صلاة إلا بطهورين أن موضوع الصحة وسقوط الأرض تقيد الصلاة بالطهارة. ومن الواضح أن استصحاب الطهارة إلى حين الصلاة لا يثبت تقيد الصلاة بالطهارة، مع أن الملتقى يلتقي تبعا للصحيحة صحيحة زرارة لأن على جنون على جريان استصحاب الطهارة وإن لم يثبت عنوان التحلل. لذلك يقول في تحليل هذا المورد أن النظر العرفي لما كان يرى أن الصلاة عرض للمكلف والطهارة عرض آخر فليس بين العرضين نسبة نعتية والتقيد. إذا الطهارة ليست نعتا للصلاة أو العرض هما عرضان عرضيان بالنسبة للمكلف. فلما لم يكن بين العرضين تقيد واقعا وثبوتا كان ذلك قرينة على مقام الإثبات وأن المراد بموضوع الصحة مجرد اشتباه هذين الجزئين من دون بينهما. فمتى حصلت الصلاة في زمان وحصلت الطهارة في ذلك الزمان تحقق موضوع الصحة وسقوط الأمر. ولكن هذا التحكيم بالشروط غير واضح، فإنه وإن كانت النسبة بين الشرط والمشروط واقعا ولبا نسبة عرضية ولكن بينهما حيثية التقيد والاتفاق، ولكن تقديم النسبة الواقعية على القرينة الإثباتية وهي قول لا صلاة إلا بي بطهور الظاهرة تخير من دون مبرر. فما هو الوجه في تحكيم النسبة الواقعية على ما هو المستفاد من مقام الإثبات وهو التقيد من خلال التعبير بالماء لا صلاة إلا بي طهور مما هو ظاهر للتقيد؟ فلا أقل من أن يقرر ويقع الإجماع النتيجة أن مقتضى النسبة الواقعية التركيب بينما مقتضى مقام الإثبات وجنه التقييد. النتيجة أن تحكيم أحد الأمرين على الآخر وتقديمه على الآخر ليس بواضح إلا أن يدعي أن هذه النسب الواقعية تشكل مناسبة بين الحكم والموضوع بحيث تعد من قبيل القرائن القضائية لأنها ستؤول لبان إلى قرينة مناسبة الحكم للموضوع وقرينة مناسبة الحكم للموضوع من القرائن السياقية، فلأجل ذلك تكون حاكمة على ما يستفاد من التعبير بالباء في عنصر التقيد.
وحكم النظر العرفي في التقييد انه قد ينتقل على التقييد النظر العرفي.
ليش؟ قال لان هذا بينهم استواقعي.
لان العرف انه يفهم من هاي القضايا من هاي القضايا انه يرتب المرجح من الواقعية عن
النسب. لا ما هو ما هي
التقييد؟
فهم العرفي هو الشكل معلق لا ولا بد الا نكتب حتى يكون عليه المدار.
اذا كان عليه المدار كنا لا عنه لا هو نفس النظر العرفي.
النظر العرفي هو ليس نكتتين، النظر العرفي جاي ضد قرينة الاولى. النظر العرفي لو جرى على مقام الاثبات لقال التقيد. لماذا النظر العرفي استفاد مع ان التقييدات التقيد استفاد التقييد؟ لا بد نكتتين حكمها على ما هو في مقام الإثبات. هذه النقطة ليست مجرد أن بين العرضين لا يوجد تقيد ونعت، فلا بد أن يتحول هذا إلى قرينة سياقية وهو أن يقال مقتضى مناسبة الحكم للموضوع كذا، فتكون قرينة سياقية حاكمة على التعبير اللفظي الإثباتي. هذا تمام الكلام في هذه الموارد التي عرضها السيد الشهيد. الجهة الثانية التي أثارها المحققون في بحث الموضوعات المرتبة وهي دقيقة جدا تلج إليها الشيخ إبراهيم، محصلها أنه يعتبر في جريان الاستصحاب توفر هذين الركنين اليقين بالحالة السابقة والشك في البقاء، وهذان الركنان متوفران فيما لو كان الجزء مشكوك البقاء حين ترتيب الأثر، كما إذا افترضنا أن هذا الماء قليل بالفعل ولاقى النجس الآن، أن هذا الماء لاقى النجس الآن بالفعل وكان قليلا شنو سابقا، فنشك في بقاءة الذي فشنو فنستصحب بقاء الكل إلى الآن إلى زمان الملاقاة فيثبت بذلك نجاسته والتحالف على واضحة. ولكن إذا افترضنا أن الجزء الآخر حين ترتيب الأثار قد علم بارتفاعه ولكن لا يعلم ارتفاعه حين وجود جزء الآخر معه، مثلا في هذا المثال الآن الماء أصبح كلاً الآن لحاض الشاك، بلحاض حال الشاك خرج الماء عن كونه قليلاً إلى كونه كلاً، فالقلة قد ارتفعت يقيناً ولكن قبل ساعة لا أن يكون قبل ساعة لا أن يكون، ولا ندري أنه حينما لاقى النجس قبل ساعة كان قليلا إلى كل ذلك الزعال ولا تفيده الكرية الآن، أو شنو كان كرها أما الأكثر والكرون، فبلحاض حال الشك قد حصل اليقين بارتفاعه ولكن بلحاض اجتماعه مع الجزء الآخر هو شنو مشكوكون، يعني الاستصحاب أن المحركة كبيرة بين الأصوليين ويترتب عليها آثار فقهية كثيرة للإغراق، حيث إن الأصوليين اختلفوا على ثلاثة أقوال. القول الأول ما ذهب إليه سيدنا قدس سره من جريان الاستصحاب على كل حال، أي سواء جهل بتاريخ كلا الجزئين لأن لم يكن زمان ارتفاع الكرية معلوما ولا زمان الملاقاة معلوما، كلا الجزئين مجهول مجهول الزمان، أو كان الجزء المراد استصحابه معلوم زمان الارتفاع والجزء الاخر مجهول، اي ان زمان ارتفاع القله الى الكريه معلوم وهو الساعه الخامسه، ولكن زمان ملاقاه الماء للنجس مجهول ايضا الى الاستصحاب، او استرم العقل بأن كان زمان الملاقاة معلوما وهو الساعة الخامسة لكن زمان ارتفاع القلة مجهول، في جميع الصور الثلاثة بينما ذهب المعروف بينهم والمشهور بينهم إلى إخراج صورة من هذه الصور، ألا وهي زمان وهي العلم بزمان ارتفاع الكريم. فإن كان إلهما مجهولا فليجد وإن كان زمان ارتفاع الكرية مجهولا فلا تزنى زمان الملاقات معلوم أن يجري وأما إذا كان زمان ارتفاع الكرية معلوما لأن نعلم أن الكرية بعد الساعة الخامسة وإننا نشك في زمان الملاقات أنه قبل الخامسة أو بعد الخامسة فلا يجري معروف بينهم هذا. وصاحب الكفاية ذهب إلى أنه لا يجري الاستصحاب إلا في صورة واحدة، وهي صورة أن يكون زمان ارتفاع القية مجهولا وزمان الملاقاة معلوما أو ناقوان ثلاثة. أما القول الأول فلا. Thank you.